اليوم الأحد نحييكم من صوت فينيقيا ونحن وياكم بزوادي إيمانية وبقراءة بأهم وآخر أخبار وطننا المحتل لبنان. بعناوين الأخبار زوادتنا الإيمانية اليوم اختينا من إنجيل القديس يوحنا من 14-22 من الفصل الثاني اللي عنوانه يسوع يطرد الباعة من الهيكل. تعليقنا على المؤتمر اللي عقدته 14 أدار بطرابلس تحت عنوان حزب الله لا يفهم غير لغة القوة. فهل 14 أدار مدركة لهذه الحقيقة؟ رئيس الجمهورية ميشيل سليمان غادر إلى باريس، وأمس كان التقى السيد وليد جنبلاط برفقة النائب أبو فعور. لبنان من أكثر الدول فسادا في العالم، والنواب والوزراء في رأس قائمة المفسدين والفاسدين. لبنان السادس في الاغتيالات، وكل ذلك بفضل المقاومة وثقافة المقاومة وتخاذل حكام لبنان ويوداسية رجال أديانه الكبار. قائد لواء كفير في الجيش الإسرائيلي العقيد بن لولو، وفي تذكير بقوة حزب الله يقول بأن حزب الله هو العدو الأكثر ذكاء الذي يقف في مواجهتنا. من الواضح ومن من الأمور التي لم تعد تخفى على أحد، فكلما كان حزب الله في وضع حرج يبرز أحد قادة إسرائيل السياسيين أو العسكريين ليذكر اللبنانيين بحزب الله. وهذا الأمر هو تلاقي مصالح، هو تعاون، هو تنسيق، لم يعد أبدا الأمر مهم. فحزب الله وكما ذكرت وكالات الأنباء يتفاوض مع أمريكا منذ مدة، والإيراني أي الحكم الإيراني حكم الملالي في إيران عقد صفقة مع أمريكا. من هنا يتبين بأن كل الذين يتاجرون بالمقاومة وبالممانعة وبالتحرير هم بحاجة لمن يحررهم من عقد الكذب والنفاق. الرئيس سعد الحريري شخصيا قد يتوجه إلى لاهاي لتقديم شهادته للمحكمة الدولية. نائب رئيس القوات اللبنانية النائب جورج عدوان في مقابلة له اليوم مع تلفزيون الام تي في قال بأننا في لبنان نحن اليوم على مفترق طرق، إما ننحدر إلى التطرف أو نختار لبنان الرسالة. سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ديفيد هيل أكد استمرار أمريكا في مساعدة اللبنانيين لتحقيق أهدافهم، ومنها وجود حكومة مستقرة وعادلة. مأساة اللاجئين السوريين في لبنان مستمرة، واليوم احترق طفل في مخيم للاجئين السوريين في رأس العين في سور، وكان 11 طفلا سوريا قد تجمدوا من البرد في لبنان والأردن والعراق في مخيمات الذل والإهانة. اليوم ودعت العاصفة أليكسا لبنان، ودعتها بعد أن اكتسى لبنان بالبياض، وهو البياض الذي يحتاجه اللبنانيين لتبييض قلوبهم، والذي يحتاجه رجال الدين الكبار في لبنان لغسل قلوبهم وتبييضها، والبياض أيضا يحتاجه رجال السياسة القادرين ليخرجوا من سواد قلوبهم. هذه العاصفة وإن كان لها من حسنات فهي كشفت وكشفت وعرت كل المسؤولين وكل نفاقهم، وأظهرت للبنانيين كم أن الفساد مستشري من خلال الجدل القائم ومن خلال الاتهامات العلانية والفاضحة والمعيبة التي جرت ما بين وزيرين. وزير المالية الصفدي ووزير الأشغال العريضي، وكلاهما فاسد، وكلاهما قذر، وكلاهما يسرق مال الشعب اللبناني ويمتص دماء اللبنانيين. هودي الوزيرين منهم شواذ، كل الوزراء مثلهم، 99% من الحكام بلبنان على كافة المستويات هن نتاج هالثقافة هذه. وبالتالي هيدي العاصفة بالإضافة إلى أنه غسلت لبنان من جراثيم وأوساخ النقاشات والمجادلات والاتهامات، إلا أنه كان إلى فايدة مهمة، هي كشفت عورات الحكام. رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشيل موسى طالب بإخراج قضية المخطوب جوزيف صادر من السجال السياسي، وقال في بيان له: من يملك معطيات فليتوجه بها إلى القضاء. من هو الدكتور ميشيل موسى؟ الدكتور ميشيل موسى نائب كاثوليكي، نائب يمثل مغدوش، يمثل المكان الذي وقفت فيه السيدة العذراء، واليوم مقام في هذا المكان كنيسة هي سيدة المنطقة. هذا الرجل المسيحي بالاسم يعمل ضد المسيحية. هذا الرجل الذي من المفترض أن يمثل المسيحيين هو ملحق بنبيه بري، ونبيه بري ملحق بالإيراني والسوري وبحزب الله. جوزيف صادر الذي خطفه حزب الله من المطار وأدخله إلى دويلته في الضاحية الجنوبية ومن ثم اختفى أثره، هو من المؤيدين لهذا الوزير الطروادي. المخطوف محسوب على ميشيل موسى، ولكن ميشيل موسى تابع مثل امير رحمي، مثل باقي النواب المسيحيين اللي ملحقين عند فلان وعند علنتان، اللي ما بيمثلوا الا جشعهم وطمعهم وغرائزيتهم. وبالتالي تصوروا هذا الانسان اللي ملحق عند بري واللي بري ملحق بغيره، هو رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اللبناني. فأي حقوق هذه التي يرأس لجنتها نائب مسيحي بالاسم متخلي عن مسيحيته وملحق بحزب تكفيري هو حزب الله ومحسوب عليه، وهو لأنه نائب محسوب على المجموعة النيابية التي تمرر كل ما يريده حزب الله. هذه هي الكارثة. الكارثة في لبنان تنبع من الداخل، تنبع من داخل المسيحيين تحديدا. البطريرك الراعي اليوم في عظته تكلم مع المسؤولين وقال لهم: لا تخافوا، اتخذوا القرارات الصحيحة، اتخذوا القرارات الجريئة، ونحن بدورنا وعلى خلفية قول سيدنا يسوع المسيح عن أمثال الراعي: اسمعوا كلامهم ولا تفعلوا أفعالهم. نسأل هذا الرجل الذي من المفترض أنه ضمير لبنان، نسأل هذا الرجل الذي من المفترض أنه قيم على ثوابت بكرك التاريخية، نسأل هذا الرجل: لماذا لا تفعل أنت بما تنادي به؟ لماذا ليس عندك الجرأة لتقف مع لبنان؟ لماذا ليست عندك الجرأة لتقول للمحتل السوري والإيراني، لتقول لهما: أنتما تحتلان لبنان؟ لماذا ليست لديك الجرأة لتقول بأن سلاح حزب الله هو من يدمر الوطن؟ لماذا ليست لك عندك الجرأة لتأتي بمطارنا يشرفون التركي وليس كمطارنا من خامة المظلوم وإلي نصار؟ لو كانت عندك الجرأة لكنت، وكما فعل السيد يسوع المسيح، لكنت حملت الصوت، الكرباج وتردت الذين يجنسون هيكل لبنان، ولكنك للأسف طروادي بامتياز وإسخريوطي فاقع. ومن هنا المسيح قال لنا عن أمثالك أن نسمع كلامهم ولا نفعل أفعالهم، إلا أننا وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا الدرك يجب أن لا نسمع كلامك وأن لا نفعل أفعالك. ونقطع السطر، والله يساعد هالسطر شو تحمل نقط وشو عم يتحمل. طلال المرعبي نادى بإنتاج انتخابات رئاسية بصناعة لبنانية وليس عبر تدخلات أجنبية. فرانسوا الحج، هل تذكرون هذا الضابط اللبناني الذي قاد الحرب في مخيم نهر البارد؟ هذا الضابط اللبناني قلبا وقالبا، هل تذكروا أنه اغتالوه في مربع وزارة الدفاع؟ هذه السنة أقيمت الصلاة في ذكرى استشهاده السنوية بخجل، ولم يشارك فيها العديد من رجال الدولة والمسؤولين. أين هو التحقيق؟ من قتل فرانسوا الحاج؟ التحقيق نام في الأدراج كما كل التحقيقات التي تختص بالاغتيالات في لبنان، لأن المجرم واحد، ولأن هذا المجرم إما هو حاكم أي من ضمن الحكام في لبنان، أو أنه مهيمن على قرار الحكام، وهنا لا نستثني القضاء في غالبيته السوداء. إذن هذا الضابط اللبناني الذي قتل عن سابق تصور وتسميم، وكان الرئيس سليمان وعد باستكمال التحقيقات، هذا الضابط ملفه ملف التحقيق في قضية مقتله تنام في الأدراج. إلا أن هذا القاضي قاضي الأرض عندما يتقاعس عن القيام بواجباته، هذا الأمر أمر التقاعس لا ينطبق على قاضي السماء، وقاضي السماء هو الذي في النهاية سيحاكم. اليوم كان يوم 14 أذار في طرابلس، التقت القيادات في مؤتمر سمي مؤتمر التعايش، وألقيت كلمات للرئيس السنيورة، للدكتور فارس السعيد، ميشيل معوض، للعديد من القياديين وللواء ريفي، وكان لقاء للسنيورة مع وفد رافقه من الذين كانوا مشاركين في المؤتمر، مع لقاء مع مالك الشعار مفتي طرابلس السيادي مالك الشعار. وكانت الكلمات بمجملها مركزة على وحدة لبنان، على الدولة، على الدستور، على القانون، على محاربة الإرهاب، على القضاء على الفوضى، على تجريد الميليشيات من سلاحها، على التخلص من الاحتلال السوري الإيراني للبنان، على عودة حزب الله إلى لبنان وخروجه من إيران ومن سوريا ومن مفهوم ولاية الفقيه. الكلمات كانت وطنية بامتياز، والذين ألقوها كانوا من كل أطياف 14 أذر. اللواء ريفي وبعد إضاءة الشجرة، شجرة عيد الميلاد في طرابلس، اللواء ريفي قال بأنه سوف أو ربما ترشح الانتخابات النيابية المقبلة، وقال بأن عودة الرئيس الحريري قريبة. المفتي الشعار كان استقبل السنيورة وأثنى على مواقفه وعلى مقررات 14 أذار. مروان حمادي وأيضا من طرابلس قال ما جرى في طرابلس هو عين عن المشروع الأسدي لتقسيم لبنان. الرئيس السنيورة في المؤتمر نفسه مؤتمر إعلان طرابلس قال لا نقبل وصاية الشقيق ولا سيطرة الصديق ونطالب بتشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين، وأكد بأن أهل السنة في لبنان هم أهل اعتدال وأهل تعايش ومؤمنون بلبنان. توصيات الأحزاب لمؤتمر 14 أذار طالبت برفع الغطاء عن أي سلطة لا تعاقب المسؤولين عن تفجير المسجدين في طرابلس بالطبع، وعن كل من يثبت تورطه في أي عمل إرهابي. عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الفرنجي قال لن نعطي سمير الجسر عفوا النائب سمير الجسر قال لن نعطي حزب الله براءة ذمة وتعويم الحكومة مخالف للدستور. اعتصام لشباب حزب المشرق قرب السفارة التركية وللمطالبة بإطلاق المطرنين وراهبات معلولة، إلا أن هذا التجمع للأسف هو أداة من أدوات حزب الله من خلال ما يسمى المسيحيين المشرقيين. وقد شارك في هذا الاعتصام الشيخ عباس زغيب وهو تابع لحزب الله وكان المشرف على قضية المخطوفين في إعزاز، واستغل هذا التابع لحزب الله هذه المناسبة ليتهجم على الدكتور جعجع ويقول له بأن هؤلاء التكفيريون إن وصلوا إلى لبنان سوف تكون أنت من ضمن ضحاياهم. للأسف ما يسمون مشرقيين مسيحيين سلمهم الراعي للمطران الظالم لكل ما هو إنسان وإنسانية وإنجيل ومسيحية المطران سمير مظلوم. هؤلاء المجموعة التي يترأسها سمير مظلوم ومن ضمن أفرادها عدد من المطارنة وعدد من رجال الدين الكهنة والرهبان العاملين أبواق وصنوج عند النظام السوري والمسوقين لحزب الله وكله بإشراف البطريرك الراعي، هؤلاء يشوهون المسيحية، هؤلاء يشوهون المسيحية المشرقية ويعقدون المؤتمرات شمالا ويمينا. وأحد هذه المؤتمرات كان نجمها السفير السوري، هذا السفير المجرم الذي يشرف على خطف اللبنانيين والسوريين والذي يشرف على كل ما هو اغتيالات وإرهاب في لبنان. هؤلاء علينا أن نكون حذرين منهم، وعلى القيادات المسيحية أن تتوقف على خلفية حلمها وطمعها بكرسي بعبدة. عليها هذه القيادات المسيحية أن تتوقف عن مسايرة الراعي وخطب وده والتستر على ارتكاباته وعلى مواقفه. عليها ان تتوقف عن عمليات الكذب والتبجيل لهذا الانسان الشارد عن كل ما هو ثوابت للتركي، الا ان لا حياة لمن تنادي، لان كرسي بعبدة هو كرسي الوهم، هو كرسي الخيال، هو المرض السرطاني الذي يعشعش في قلوب وعقول القادة الموارنة تحديدا والكبار منهم بشكل أدق. توصيات إذن توصيات المؤتمر الذي عقد في طرابلس لم تخرج عن ثوابت 14 أذار وعن ثوابت ثورة الأرز، ومن يريد أن يعرف التفاصيل فهي موجودة على كافة المواقع الإلكترونية ومن ضمن نشرة أخبارنا. رئيس مجلس قيادة الحركة حركة الناصريين زياد العجوز حذر من الفراغ في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة. أما حزب الله على لسان أبواقه فقد اتحفن اليوم بعصارة ثقافته اللا لبنانية واللا إنسانية واللا أخلاقية واللا منطقية واللا عقلية. فالسيد النائب نواف الموسوي قال قدمنا تنازلا بقبولنا بحكومة تسوية والحريص على بقاء لبنان عليه أن يهزم المجموعات التكفيرية. ولو عدنا إلى المنطق والعقل لوجدنا بأن هذا النائب الوقح والفج يتحدث عن حزب الله. من هم التكفيريون؟ التكفيري ما هو تعريف التكفيري؟ التكفيري هو من يرفض الآخر ويكفره في حال لم يخضع لثقافته ولإملاءاته. وحزب الله هو قمة التكفير، قمة التكفير. من هنا على كل من يستمع إلى كلام مجموعات حزب الله أن دائما يعود إلى الأصول وأن لا يغرق في التفاصيل. وأيضا في نفس السياق نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق قال: ندعو المراهنين على إسقاط نظام سوريا أن يعتبروا مما يحصل فيها ولا يؤخروا تشكيل الحكومة ويعطلوا البلد. تصوروا، كل من لا يوافق هؤلاء التكفيريون في حزب الله هم مراهنون، هم مقامرون، هم عملاء. تصوروا هذا النظام في سوريا يدعمه حزب الله. وأيضا في هذا السياق الاستغبائي والاستعلائي نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال: لسنا في سوريا لندافع عن شخص أو نظام، إنما عن مشروع المقاومة. بربكم أية مقاومة يدافعون عنها في سوريا؟ أليست هي مقاومة الحق، مقاومة الإنسانية، مقاومة الأطفال، مقاومة لقمة العيش، مقاومة السلم والأمن والاستقرار؟ أية مقاومة هذه التي يدافعون عنها في سوريا؟ أهي مقاومة بشار الأسد لأهله بقتلهم بالكيماوي وببراميل المتفجرات وبالدبابات وبالطيارات؟ هذه هي المقاومة؟ ملعونة هذه المقاومة إن كانت هي مقاومة، فقد جوفوا هذه الكلمة الشريفة كلمة مقاومة من محتواها ونجسوها وجعلوها مساوية للشر والأشرار. هذا الكلام هو استغباء لعقول اللبنانيين، وهو استكبار، وهو انسلاخ عن الواقع. إذن نعيم قاسم وحزب الله وكل الإيرانيين وكل ربع المقاومة والتحرير والنحر هم في سوريا ليدافعوا عن المقاومة. أية مقاومة هذه؟ هذا ما على كل لبناني أن يفتكر ويتفكر وأن يأخذ الموقف الصحيح بما يخص هذه الكذبة الكبيرة. وأيضا في سياق حزب الله يقول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنايش أن الحزب حزب الله يسعى لحكومة شراكة ويسعى لإجراء استحقاق الانتخابات النيابية والرئاسية. هل من عاقل؟ هل من مؤمن؟ هل من إنسان يحترم نفسه، يحترم نفسه ويخاف ربه ممكن أن يصدق هذه الهرطقة؟ من الهوامش من الملحقين بحزب الله النائب طلال أرسلان، وهو الذي لا يترك يوما دون تصريح، ودائما للأسف تصريحاته صبيانية لا قيمة لها ولا فيها أي شيء لبناني. اليوم مطلوب منه كما يبدو مهاجمة الرئيس سليمان، وأصدر بيانا هاجم فيه الرئيس سليمان واعتبر أن تشكيل حكومة لا يخص الرئيس سليمان وحده بل يعني كل اللبنانيين، وأن تشكيل أي حكومة غير ما هو مطالب بها حزب الله هو تهديد للأمن والسلم. وكان أيضا أمس البوق والسنج من النوع الواطي وئام وهاب قد هدد رئيس الجمهورية وقال له علنية وصراحة وبوقاحة: من أنت تشكل حكومة ضد حزب الله؟ هل لديك القوة؟ أبدا. إياك أن تغامر، إياك أن تقامر. نفس المنطق، نفس المفردات، نفس الثقافة. الراعي. وكما قلنا في البداية وفي عظة اليوم، وكان الراعي على فكرة قد أنار شجرة الميلاد في كركي، ونطلب من الله أن ينير عقله ويعيد الإيمان إلى وجدانه. كان طالب بأن يستعد الجميع للاستحقاق الرئاسي، وأن يتخذ الجميع خطوات، هنا يعني المسؤولين، خطوات جريئة وبطولية لإخراج لبنان من أزمته. ونحن كموارنة نطالب بنفس الخطوات الجريئة لإخراج بكركي من محور الشر، ولإخراج البطريرك الماروني من حفر وأوحال الإسخريوطية والملجمية. مفتي جبل لبنان الشيخ محمد الجوزو قال بأن لبنان يحتاج إلى من جل لبناني لينقذ لبنان. النائب ميشيل فرعون اعتبر أن التمديد لرئيس الجمهورية هو كأس مر للجميع، إنما لا يمكن استبعاده، لأن بين الفراغ والتمديد يبقى الثاني الأقل شر. رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع طالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وبمقاربة الاستحقاق الرئاسي بالتوافق الوطني. موقع 14 أدار نشر اليوم تحقيقا عن بلدة حصرون التاريخية المارونية بامتياز. فيا ليت الراعي وكل المطارنة ورجال الدين الموارنة الشاردين العاملين أبواق وصنوج لمحور الشر السوري ومشروعه يقرؤون هذا التحقيق، لعل في الذكرى فائدة. المطران بولس مطر مطران الموارنة في بيروت في ذكرى تسلمه مقاليد رئاسة أساقفة بيروت قال في عظة ألقاها طالب بنشر روح المسيح في وطننا ومحيطنا. وأيضا نقول لهذا الحبر، لهذا المطران المثقف والواعي والذي للأسف هو مؤيد لمحور الشر ولمشروعه، نقول إن نشر روح المسيح في وطننا ومحيطنا تتم من خلال المؤمنين، فيا ليت تعود إلى الإيمان وتعود فتستغفر وتؤدي الكفارة. لبنان، هذا اللبنان الذي هو وطن القداسة والقديسين، ورغم كل المآسي ورغم كل فجور رجال الدين الموارنة تحديدا، ما زالت الدعوة الكهنوتية مرتفعة وعالية. وفي هذا السياق احتفلت الرهبانة المارونية المريمية اليوم بتقديم نذور 6 من طلابها في روما. النذور هي العفة والطاعة والفقر اللي بينذروها، اللي بيقدموا، اللي بيكون ربنا داعيهم لخدمته من خلال الرهبني. فهذا اللبنان رغم كل المآسي بعده من أغنى بلاد العالم بما يخص الدعوات الكهنوتية. نيلسون مانديلا ووريا ثرى اليوم في كونو، هذا الرجل التاريخي. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يقول بأن المعارضة السورية المعتدلة تواجه صعوبات جدية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن بأن المساعدة الأمريكية إلى الجيش السوري الحر قد تستأنف سريعا، والمعارضة السورية اتهمت أمريكا بالتآمر على الثورة. ملك الأردن فاجأ مواطنيه عندما ترجل من موكبه وساعد في تخليص سيارة علقت في الثلوج. إيران أعلنت نجاح ثاني تجاربها لإرسال قرد إلى الفضاء وعودته إلى الأرض. سيمون أبو فاضل كتب على موقعه الكلمة أونلاين تحت عنوان إن القرار 1559 يمنع التمديد والفراغ الرئاسي ممنوع دوليا، تكليف قطر بدور دولي إقليمي لاستدراك هذا الأمر. وليس الزغبي كتب على موقع لبنان الآن تحت عنوان دستور قاسم وسلاح عام. هذه كانت أهم العناوين في نشر. نحن بالنسبة للمؤتمر العقد في طرابلس بالتأكيد، ومثل كل المؤمنين بالحق وبالكلمة والمؤمنين بالسلم، نؤيد هذا المؤتمر بقوة. إلا أننا نسأل هل الطرف الآخر في طرابلس وفي لبنان يفهم هذه اللغة الحضارية، لغة السلم والأمن والتعايش؟ لا نعتقد ذلك. لهذا كتبنا خاطرة تحت عنوان حزب الله لا يفهم غير لغة القوة، فهل 14 أذار مدركة لهذه الحقيقة؟ قلنا إن لم تكن 14 أذار بكافة تلاوينها قد أدركت حتى الآن أن حزب الله الإرهابي ومن ورائه محور الشر السوري الإيراني وكل أفراده وحكامه، إن لم تكن قد أدركت حتى الآن أن كل هؤلاء لا يفهمون غير لغة القوة والردع، فهي في حالة غيبوبة وموت سريري، وبالتالي لا أمل ولا رجاء منها لجهة تحرير لبنان واستعادة استقلاله وسيادته وإخراج المحتل من أرضه المقدسة. في هذا السياق، نقول إنه جميل جدا أن تعقد 14 أذار مؤتمرا وطنيا في طرابلس وتحت عنوان التعايش، ولكن نسأل، هل علي عيد ورفعت عيد في جبل محسن، وهل حزب الله في دويلاته، وهل ميشيل عون وسليمان فرنجي وكل تكوين 2 أذار يفهمون هذه اللغة، وبالتأكيد معهم مرتزقة الأسد وحزب الله في عاصمة الشمال؟ لا بالطبع، هؤلاء لا يفهمون لغة الحوار، لا يفهمون التعايش، لا يفهمون السلم، وهم لن يماشون هذا المؤتمر، ولن يقدروا توصياته، ولن يلتزموا بها بالطبع. لا، لماذا؟ لأن هؤلاء المرتزقة والإرهابيون سوف يسخرون من المؤتمر ومن اللغة السلمية والقانونية التي استعملها المشاركون. يبقى أن الوضع في لبنان لم يعد يطاق، وبات من الضرورة القصوى والحتمية أن يرفع قادة 14 أذار قضية الاحتلال الملالوية والإرهابية إلى الأمم المتحدة، ويعملون على إعلان لبنان دولة مارقة وفاشلة طبقا لقوانين الأمم المتحدة وترك مجلس الأمن، وطبقا للقوانين المرعية الشأن استلام الوطن اللبناني عسكريا وبالقوة لإعادة تأهيله حتى يصبح مرة جديدة قادرا على حكم نفسه. كفى 14 أذار حلولا ترقيعية وكلامية لا يفهمها حزب الله، ولا يفهمها الحكم السوري، ولا يفهمها ملالي إيران. فإما أن تتكلم 14 أذار اللغة الوحيدة التي يفهمها محور الشر السوري الإيراني وهي لغة القوة، أو أن تترك الأمور برمته لمجلس الأمن الدولي ليتكلم هذه اللغة. بالواقع كل اللي بيعود لها الأرشيف، أرشيف 14 أذار، من مؤتمر لمؤتمر، من رسالة إلى رسالة، من وثيقة إلى وثيقة، وكلها ممتازة وكلها تحكي الحق والحقيقة والسيادة والاستقلال والواجبات والقرارات الدولية، وكلها نظريا ممتازة، إلا أن الفريق الآخر لا يفهم هذه اللغة ولن يفهمها كما كل الأباطرة والإرهابيين في العالم. 14 أذار هي حامية ثورة الأرز وحاملة مشعلها، وهي التي قدمت العديد من أفرادها بين نائب ورئيس ومثقف وصحافي، قدمتهم شهداء. هذه المجموعة السيادية في لبنان عليها أن تتخذ مواقف مختلفة كليا ومقاربات مختلفة كليا عما مارسته منذ 2005. مجلس الأمن، الأمم المتحدة، كل عضو في الأمم المتحدة من الدول، في حال هذا العضو أي الدولة لم تعد قادرة على حكم نفسها، أي أصبحت فاشلة ومارقة كما كان حال العديد من الدول في أفريقيا تحديدا. هنا يحق لمجلس الأمن للأمم المتحدة أن تتدخل عسكريا ويصبح تدخلها قانونيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الذي أصبح مارقا وفاشلا. ومن من دول العالم اليوم هو أكثر فشلا من لبنان؟ من من دول العالم اليوم يواجه هذه الحالة الغريبة العجيبة كما يواجه لبنان؟ جيش أفراده لبنانيون ولكنهم تابعون عسكريا وقرارا وسلاحا وعقيدة ومشروعا لدولة أخرى هي إيران. الدولة معطلة، الحدود مشرعة، الأمن ثالث، الخطف، نحن البلد السادس في العالم بما يخص الترتيب، ترتيب الدول التي يتم من خلالها الخطف. نحن اليوم نحتضن أكبر مجموعة إرهابية في العالم هي حزب الله، وهذا الكلام ليس نظري، الدول العربية وضعته على قوائم الإرهاب، كل الدول الأوروبية، أمريكا، كندا، أستراليا، كلها تعتبر حزب الله، وإن كان بعضها يلتف على الموضوع ويقول هناك جناح عسكري وجناح مدني، إلا أن العالم بأجمعه اليوم يعتبر حزب الله أكبر تجمع أو أكبر منظمة إرهابية في العالم وأخطر بكثير، كما قال كبار المخابراتيين الأمريكيين أخطر بكثير من القاعدة. هذا الحزب حول لبنان إلى معسكر إيراني، حول طائفة بأكملها إلى عسكر عند الملال في إيران، وجعلهم أدوات يستعملهم دون رأفة أو رحمة في تنفيذ مشروعه، مشروع الحلم، مشروع إقامة الإمبراطورية الفارسية. حتى الآن بحزب الله 1000 قتيل في سوريا، نعم 1000 عائلة في لبنان لبست الأسود. لماذا ولأي هدف؟ لحماية نظام بشار الأسود، بشار الأسد هذا المجرم، هذا القاتل، هذه العائلة التي تتحكم بأعناق السوريين منذ 40 سنة، هذا الحكم الذي دمر لبنان وفكك كل مقوماته من تعايش وديموغرافيا وأمن وسلم واستقلال ومؤسسات، هذا النظام الذي عاش في العراق فسادا وفي العالم أجمع، هذا النظام الذي هو وراء كل المنظمات التكفيرية والإسلامية التي تحمل أسماء إسلامية، كل هذه المنظمات هي من تفقيس حاضنة النظام السوري المخابراتية. وهذا الكلام قاله العماد عون يوم كان بعقله وبوعيه، قاله للأمريكيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفي كافة الرسائل التي وجهها إلى المسؤولين في العالم، إلا أنه اليوم وكما يعرف القاصي والدامي باع نفسه للشيطان كما فعل الإسخريوطي. هذا الحزب جعل من لبنان دولة فاشلة ومارقة. فما هو المطلوب من الإنقاذيون إن لم يكن خيارهم حمل السلاح ومواجهة هذا الحزب؟ الخيار الآخر هو الالتجاء إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى المجتمع الدولي، والقوات الدولية موجودة في لبنان، كل ما هو في الأمر، كل ما هو يلزم في الأمر قرار جديد من مجلس الأمن، والقوات الدولية موجودة في لبنان، وأكثرية اللبنانيين لم تعد قادرة على مواجهة هذا السرطان. لا الدولة قادرة بعد أن نخرها العد والسوس، ولا المنظمات اللبنانية قادرة، ولا الأحزاب اللبنانية قادرة، وبالتالي الحل إما الاستسلام وتسليم لبنان لحزب الله وإيران وجعله جمهورية على شاكلة تلك القائمة في إيران، أو حمل السلاح والدفاع، أو اللجوء إلى مجلس الأمن. الخيارات محدودة. المطلوب من 14 أذار أن تأخذ موقفا جريئا، موقفا شجاعا، وهي قدمت الكثير، وحزب الله لم يعد بمقدوره أن يفعل أكثر مما فعل. غزا بيروت، غزا الجبل، اغتال، قتل، نهب، سرق، وارتكب كل المعصيات. لا يمكن أو ليس بمقدوره أن يفعل أكثر مما فعل. فهل تتخذ 14 أذار القرار الجريء إما في مقاومة حزب الله باللغة التي يفهمها، لغة السلاح، أو أن تلجأ إلى مجلس الأمن؟ لم يعد لبنان قادر على تحمل المزيد. نشكر إصغائكم، وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.